خمس من الهجرة الموافق الرابع من شهر نوفمبر سنة 97 و900 من الميلاد.
أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وقوله ثم استوى، لا إفراط ولا تفريط، وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال معاني كلمة استوى. قال استوى، طيب، استوى ترد في القرآن على ثلاثة معان، والذي يظهر أن هذا العنوان هو مقحم لعله من المحقق معاني كلمة استوى. يقول الشيخ استوى ترد في القرآن على ثلاثة معان، فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، وتارة فيكون معناها الكمال والتمام كما في قوله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، استوى أي بلغ التمام والكمال، وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى لتستووا على ظهوره، وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية، أي ثم استوى إلى السماء، إلى أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات، فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى، وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات، نعم، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. طيب، هنا نبه المصنف رحمه الله إلى معاني كلمة استوى المختلفة، وهذا في أول موضع ترد فيه كلمة استوى في المصحف، لينبه بذلك على بقية المواضع، وحتى لا يختلط المعنى على القارئ فيظن أن كل كلمة استوى في القرآن بنفس هذا المعنى، فبين أن استوى ترد في كتاب الله تعالى على ثلاثة معان. المعنى الأول بمعنى اكتمل وتم، استوى أي تم واكتمل، وهذا إذا لم يتعدى الفعل بالحرف، يعني استوى فقط بدون لا على ولا إلى، فكلمة استوى بدون حرف، بدون حرف جر بعدها، لا أو قبلها طبعا ممكن يتقدم عليها حرف الجر، كما في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقد يكون الحرف قبلها وبعدها، لكن الأصل أنه يكون بعدها. فاستوى تكون بمعنى تم واكتمل، واستوى تكون بمعنى على وارتفع، واستوى تكون بمعنى قصد. طيب، كيف نفرق بين المعاني الثلاثة، وكيف نعرف استوى في كل موضع تدل على أي معنى من هذه المعاني الثلاثة؟ ننظر إلى الفعل، هل تعدى بحرف أو لم يتعدى بحرف؟ إذا لم يتعدى بحرف، أي إذا لم يكن معه حرف جر مطلقا، فهذا يكون بمعنى تم واكتمل، كما في قول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. هنا استوى بمعنى اكتمل وتم، اكتمل وتم، يعني بلغ السن الذي فيه التمام والكمال، وهو في الغالب سن ماذا؟ الأربعين. نعم، سن الأربعين، وبلغ أربعين سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، فيكون هذا كالتفسير لقول الله تعالى حتى إذا بلغ ولما بلغ أشده واستوى، فيكون واستوى تم واكتمل، ومتى يتم ويكتمل؟ في سن الأربعين. ونبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وهو في سن الأربعين، فهو سن التمام والكمال، اكتمال النضج والتقاء القوة البدنية والعقلية في آن واحد، فقبل سن الأربعين تكون القوة البدنية أتم، ولكن القوة العقلية أنقص، وبعد سن الأربعين تكون القوة البدنية أنقص، وإن كانت القوة العقلية يمكن أن تكون أتم. فاكتمال القوتين البدنية والعقلية في أعلى مراتبهما يكون في سن الأربعين، أي في أعلى المرتبة التي يلتقي فيها أو التي يلتقي فيها هاتان القوتان في آن واحد. والشاهد على كل حال أن الذي يعنينا الآن كلمة استوى بدون حرف جر، فتكون بمعنى تم واكتمل. نقول استوى فلان، استوى فلان يعني معناها ماذا؟ تم واكتمل. وأظننا نقول استوى البلح، ها نقول هكذا ولا استوى الرمان؟ استوى يعني إيش؟ تم واكتمل، أي نضج، تم واكتمل. استوى يعني الرطب، استوى الرمان، استوى العنب، بمعنى تم ونضج واكتمل. فاستوى بدون حرف جر تكون بمعنى تم واكتمل. استوى ومعها حرف الجر على، استوى على، استوى على بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع، على الشيء وارتفع عليه استوى عليه. استوى زيد على الجدار يعني علاه وارتفع فوقه. استوى فلان على السفينة يعني على وارتفع فوقها. فهنا استوى على أي على وارتفع، فإذا تعدى الفعل استوى بحرف الجر على يكون الفعل بمعنى على وارتفع، ومنه قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، أي على وارتفع. وكذلك منه قول الله تعالى لتستووا على ظهوره، ظهور الفلك، لتستووا على ظهوره أي لتعلوا على هذه السفن والمراكب، لتستووا على ظهوره أو على ظهور الدواب، أو على ظهور الدواب. فإذا ركبت شيئا، سفينة أو دابة أو سيارة أو نحو ذلك، يقال استويت عليها، بمعنى علوتها وارتفعت فوقها. طيب أيضا استوى إذا تعدى بحرف الجر إلى، فهنا يكون بمعنى قصد، قصد. فهنا استوى فلان إلى كذا أي قصد إليه، أي قصد إليه. ومنه قول الله تعالى هنا في هذه الآية ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى خلقها. ثم استوى إلى السماء قال هنا، ومنه هذا الموضع كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسوهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وبكل شيء عليم. ثم قال المصنف رحمه الله وإذ قال ربك، طيب هنا وهو بكل شيء عليم، نبه الشيخ إلى نكتة لطيفة أو إلى لفتة جميلة في أن الله عز وجل كثيرا ما يقرن في كتابه بين خلقه وعلمه، أي إذا ذكر الخلق ذكر العلم، أنه سبحانه هو الذي خلق وهو الذي يعلم ما خلق ويعلم من خلق ويعلم كل ما خلق سبحانه وتعالى، يعلم خلقه ألا يعلم من خلق. فهناك في كتاب الله تعالى ربط بين الخلق والعلم. ثم قال تعالى، ثم قال المصنف وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، أي شروع في ابتداء خلقه وذكر فضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم ويسفك الدماء، فلا شك أن سفك الدماء نوع من أنواع الإفساد في الأرض، ولكنه أشده أو من أشده، فسفك الدماء هو إفساد، فلماذا خصه الله سبحانه وتعالى بعد هذا التعميم؟ في الغالب إذا خص شيء بعد عموم إنما يقصد به أنه في أعلى مراتب ذلك العام أو من أكبر درجاته. نعم، أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي، إذن كل معصية هي إفساد في الأرض، ولو لم يعني تكن عاقبتها إلا على صاحبها، فبعض الناس لا يعتبر الشيء إفسادا في الأرض إلا إذا كان متعديا إلى غيره، كل من عصى الله فهو مفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض بطاعة الله، لأن صلاح خلق الله يكون بأمر الله، فإذا خولف أمر الله في خلق الله يعتبر إفسادا لخلق الله سبحانه، فصلاح الخلق بطاعة الله، وضده وعكسه أن المخالفة لأمر الله إفساد في الأرض. فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه. إذن هم قالوا هذا بحسب غلبة ظنهم، ولعلهم عرفوا من إخبار الله لهم طبيعة هذا المخلوق الجديد، وأنه ليس كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما هو مخلوق عنده قدرة على فعل الخير وعلى فعل الشر، وما دام قادرا على هذا وذاك فلا يستبعد أن يحصل منه هذا وذاك. وبالتالي هم قالوا ذلك بغلبة الظن كما رجح الشيخ، فقال: وهذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه وأخبروه أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك، يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإطلاق، ونقدسك. يجوز لغة أو لا يجوز؟ يجوز، نقدسك، فلماذا قال ونقدس لك؟ قال: يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله للملائكة: إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك، أي لله الحكمة البالغة، فهو سبحانه وإن أظهر بعض حكمه لكن ما أخفاه مما لا نعلمه ولا يعلمه أحد إلا هو سبحانه، هذا يكفي في التسليم لما أراده الله سبحانه وتعالى والرضا بما قضاه. قال: ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام، فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها، فعلمه الاسم والمسمى، وعلم آدم الأسماء كلها، فالاسم إنما يكون اسما إذا كان صادقا على مسمى، فتعليم الاسم يقتضي معرفة المسمى والتفريق بين هذا وذاك، فالتفريق بين المسميات أولا، ثم التفريق بين اسم كل مسمى، فهذا الكائن غير هذا الكائن، غير ذلك الكائن الثالث، كل كائن له صفاته التي يتميز بها. ثم كل كائن من هذه الكائنات له اسمه. نعم قال أي فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني. فهذا اللفظ دون معنى لا يكون قد عرف الاسم والمسمى. فكلمة دابة عرف لفظها وعرف معناها. نعم أي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبرة كالقصعة والقصيعة. والقصعة معروفة ما يؤكل فيه. نعم يقول هنا المحقق القصعة إناء يؤكل فيه ويثرد فيه السريد. ما معنى يثرد؟ يقطع قطعا صغيرة الفتة. السريد هو الفتة. ويثرد فيه السريد وكان يتخذ من الخشب غالبا والقصيعة تصغير قصعة. طيب قال ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك. لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور. فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة. يعني حكمة الله في خلقه وفي أمره في كلماته الكونية وفي كلماته الشرعية في خلقه وفي أمره. قال والحكمة ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في مكانه. والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا. طبعا حكمة ليست معناها اللين وليست معناها الضعف لا وليست معناها الرفق دائما وأبدا. بل هناك من لا يصلحه إلا الشدة وهناك من يصلحه الرفق وهناك من يناسبه العذاب وهناك من يناسبه الثواب. فلكل ما يناسبه. الحكمة وضع الشيء في المكان اللائق به هذه هي الحكمة. وليست الحكمة بمعنى دائما بمعنى الرفق وبمعنى اللين لا. فهناك مواقف لا يصلح فيها اللين وهناك مواقف لا يصلح فيها القوة والشدة. قال والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها. فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما. وعبودية لله تعالى. إذا كان السجود للمخلوق بأمر الله فيكون عبادة لله ولا يكون عبادة للمخلوق. فإذا كان السجود للمخلوق بأمر الله لا يكون عبادة للمخلوق. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى. فالله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فشرع لنا سبحانه أن نقبل الحجر الأسود دون سائر أحجار الدنيا، وتقبيل الحجر الأسود يقتضي انحناء، أليس كذلك؟ بلى، يقتضي أن تنحني. فهل هذا التقبيل للحجر يعتبر وثنية أو يعتبر شركا؟ لا، فأنت تفعل ذلك عبودية لله عز وجل. نعم. قال ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، أي استكبر على الخالق وعلى المخلوق. أما استكباره على المخلوق فمعصية وذنب لا يخرجه من الملة، فهذا هو الكبر الذي يضاد الإيمان الواجب. وأما استكباره على ربه فهذا هو الكبر الذي ينافي الإيمان كله ويخرجه من ملة الإسلام ويخرجه من الإيمان بالكلية. نعم. وإن عرف الله وأنه سبحانه وتعالى خالقه وأنه سبحانه وتعالى يبعثه ويحاسبه ويجازيه بعمله، كل هذا لا ينفع إبليس لأنه استكبر على الله جل في علاه. قال إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوى عليه. فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، إثبات الكلام لله تعالى. طيب، لأن الله عز وجل كلم ملائكته. نعم. وإذ قلنا للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، ثم بعد ذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا الكلام بين الله وبين ملائكته، فهو يقول والملائكة تجيبه سبحانه، فالملائكة تقول والله يقول. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فالله يصف نفسه بأنه قال، وقوله كان مسموعا للملائكة والملائكة تجيبه سبحانه وتعالى. فهنا يقول المصنف رحمه الله وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، الله يتكلم، من صفات الله الكلام، من صفات الله الكلام، لكن ليس من أسمائه المتكلم، فلا يصح أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل، وليس لزاما أن يشتق له سبحانه من كل صفة من صفاته اسم، ليس لزاما أن يشتق لله اسم من كل صفة من صفاته، لأن باب الأسماء باب مضيق وتوقيفي محض، فليس للعقول ولا للآراء فيه مجال، وإنما تسمي ربك بما سمى به نفسه، الحكيم العليم البصير السميع الخبير المتعال العلي الأعلى وهكذا، ما سمى به نفسه فأنت تسمي به ربك سبحانه، وما وصف به نفسه أنت تصفه به. فمن صفات الله الكلام، وباب الصفات قلنا مرارا إنه أوسع من باب الأسماء. نعم، وكل اسم من أسماء الله يمكن أن يشتق له منه صفة دون العكس. نعم، دون العكس. قال فمثلا إذا قلت الله العزيز، هنا يوصف الله سبحانه بصفة العزة، الله العليم يوصف بصفة العلم، وهكذا. ولا يلزم من وصفك لله بأنه يعني من صفاته الكلام أن تقول إن اسمه المتكلم، لا، ليس هذا بلازم. نعم، بل كما قلنا باب الأسماء توقيفي محض. قال الشيخ رحمه الله: وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى. من الذي يخالف في هذه المسألة؟ من الذي يخالف في هذه المسألة؟ المعتزلة، الجهمية عموما والمعتزلة خصوصا ينكرون هذه الصفة ويجعلون من هذه الصفة أو من إثباتها يجعلون من إثباتها سببا لتشبيه الله بخلقه، وهذا غلط منهم لا شك فيه، فهم ينكرون أن الله عز وجل يتكلم وأنه يسمع كلامه سبحانه وتعالى، لأنه يلزم من ذلك عندهم أن يكون موصوفا بصفة تشبه صفات المخلوقين، وليس الأمر كذلك، فلله كلام يليق بعظمته وجلاله ليس ككلام المخلوقين. فإثبات صفة الكلام لله بالضبط كإثبات صفة السمع وكإثبات صفة البصر. ما الفرق؟ هل هناك فرق؟ ما هناك فرق، ليس هناك فرق. فمن أثبت لله سبحانه وتعالى صفة هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يقتضي تشبيها ولا يقتضي تمثيلا ولا يقتضي تجسيما، وإنما تصف ربك بما وصف به نفسه دون أن تشبهه بخلقه ودون أن تمثله بمخلوقاته. قال: وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم. الواجب عليه التسليم، هل يلزمك أن تعرف كل حكمة لله في كل شيء من مخلوقاته وفي كل شيء من المأمورات؟ يلزمك؟ لا، ما يلزمك. فإذا عرفت ازددت إيمانا ويقينا، وإذا لم تعرف سلمت، وإن لم تعرف الحكمة سلمت لله عز وجل. فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. ومنه الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن، ومنه الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن، أبو الإنس آدم وأبو الجن إبليس، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن، وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له، إلى غير ذلك من العبر. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قال لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا، أي واسعا هنيئا، حيث شئتما، أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولا تقربا هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها. هل في تحديد نوع هذه الشجرة منفعة؟ ما في تحديد ذلك منفعة، الله عز وجل لم يذكر تلك الشجرة باسمها لأنه لا منفعة في ذلك. ومن قال إنها شجرة كذا أو شجرة كذا فقد قال بالظن والتخمين ودون برهان ولا دليل، فما يصلح مثل هذا ولا يقبل. فنقول كما قال الله ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة عرفها الله لآدم وأمره ألا يقربها، ولا ينفعنا أن نعلم نوع هذه الشجرة، شجرة كذا شجرة كذا، هذا لا ينفع، ولو كان نافعا لذكره الله لنا، علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعم، قال ولا تقربا هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، يعني ربنا سبحانه لم يقل لآدم وحواء هذه الشجرة محرمة ومن أكل منها فإنه يأثم وكذا وكذا، نهاهم الله عز وجل، والنهي يقتضي التحريم، وهذا هو الأصل، فالأصل في النهي التحريم حتى يرد الصارف، ولا يلزم أن يكون الصارف في نفس النص، ولا يلزم أن يكون الصارف نصا، لا يلزم أن يكون نصا أي يفهم هذا من منطوقه ويعني ولا بد، فقد يؤخذ من منطوق النص وقد يؤخذ من غير منطوقه، فالشاهد يعني أن الصارف أو أن الصوارف أنواع كثيرة. طيب، قال دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، يعني لو لم يكن للتحريم لما قال فتكون من الظالمين، فإن تارك المكروه الذي تركه أولى من فعله لا يكون ظالما، هكذا قلت إن تارك، نعم، إن فاعل المكروه الذي تركه أولى من فعله لا يكون ظالما، لا يكون ظالما. فهنا ربنا سبحانه نهى ورتب على كلامه سبحانه أنه من وقع فيما نهى عنه يكون ظالما، فدل على أن النهي للتحريم.
قال فتكون من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فاغترا به وأطاعاه فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. فتلقى آدم أي تلقف وتلقن، وألهمه الله من ربه كلمات وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: